أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة مع برنامجكم قوارير ومع قلب المرأة المسلمة. وإنني أوجه في هذه الليلة الغراء الطيبة المباركة لقلوب أخواتي الطاهرات الفاضلات اللواتي يسمعنني في أمتنا الحبيبة رسالة من فوق هذا المنبر الطاهر، من فوق منبر القناة الخليجية، أسأل الله أن يبارك لنا فيها. وموضوع حلقة الليلة هو فقه التعامل بين الزوجين حتى تهدأ القلوب وحتى تهدأ النفوس ونحصل بيوتا سعيدة مطمئنة. نعم، فالبيوت لا تسعد ولا تطمئن إلا إذا طبق فيها شرع العلي الأعلى سبحانه وتعالى. يقول العلامة الكبير الشيخ ابن القيم: فكش عن كل موطن للسعادة في بيتك، ستجد سببه أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وفتش عن كل مصيبة وبلية في حياتك، ستجد سببها أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه. ونبدأ حلقة الليلة بقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فمن هنا نفهم أن القوامة في البيوت لا بد أن تكون للرجال دون النساء. فعندما تزوج الرجل كانت بينه وبين امرأته شركة، هو يكفيها مؤنة العمل خارج البيت وهي تكفيه مؤنة العمل داخل البيت. وقوامة الرجل على امرأته بأمرين، قال الله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض، الله تعالى جعل بنية الرجل، جعل الله تعالى بنية الرجل أقوى من بنية المرأة، وجعل عاطفة الرجل منصاعة ومنقادة لعقله، فعقله هو الذي يتحمل أو يوجه العاطفة التي في قلبه. أما المرأة فهي عاطفتها مغلبة على عقلها. من هنا نقول الرجل أعطاه الله تعالى بعض الكمالات فضل بها على المرأة. والله تعالى جعل النبوة في الرجال، وجعل الخلافة في الرجال، وجعل مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كثير منها في أعناق الرجال دون النساء. فلا يجوز أبدا أن تصعد امرأة على المنبر فتخطب لنا خطبة الجمعة. وكذلك كثير من مسائل الجهاد أناطها الله تبارك وتعالى بأعناق الرجال دون النساء. أيضا الله تعالى قال في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله تبارك وتعالى جعل انتساب الأولاد للرجال دون النساء، وجعل الله تبارك وتعالى فصم عرى الحياة الزوجية أيضا بيد الرجل دون المرأة، فالطلاق بيد الرجل. من هنا نفهم أن الله تبارك وتعالى أعطى الرجل بعض الكمالات فضل بها على المرأة. أيضا له القوامة على المرأة بما أنفق من جيبه من ماله، لابد أن ينفق هو من ماله ومن جيبه، وبما أنفقوا من أموالهم. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أطعمها مما تطعم واكسها مما تكتسي، ولا تقبح وجهها ولا تقبحها. فلا بد أن يكون الإنفاق من جيب الرجل لا من جيب المرأة. إلا إذا كان الرجل فقير وامرأته تعلم أنه فقير، يجوز لها أن تتزكى عليه وتتصدق عليه، ولها بذلك عند الله تعالى أجران، أجر صدقة وأجر صلة. أيضا تتأكد قوامة الرجل على امرأته بأمور قال فيها المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. بل تتأكد قوامة الرجل بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نهاها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد في داره إلا بإذنه، ولا تنفق من ماله إلا بإذنه، وإن دعاها الرجل إلى فراشه ينبغي عليها أن تلبي ولو كانت على ظهر جمل، ولو كانت أمام الموقد تطهو الطعام تنفض كفها وتلبي نداء زوجها. كل هذه الأمور الله تبارك وتعالى أكد بها قوامة الرجل على المرأة، فعجلة قيادة البيت لابد أن تكون في يد الرجل دون المرأة. أي نعم هناك مشورة بين الرجل والمرأة في إدارة البيت، فقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه، فإذا أشرنا عليه صلى الله عليه وسلم بأمر كان النبي المصطفى يقبله ويطبقه حذو القذة بالقذة صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أحبتي الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة، لا ينبغي أبدا للرجل أن يتمنى ما للمرأة من فضل، ولا ينبغي للمرأة أن تتمنى ما للرجل من فضل. لا يقول الرجل مثلا: أنا عندي استعداد أن أجلس في البيت لأطهو الطعام وأنظف البيت، وهي التي تخرج لتعمل وتضرب في الأرض. ولا تتمنى المرأة ما للرجل من فضل، ولا تعترض على شرع الله جل وعلا. فالله تعالى نهى الرجال أن يتمنوا ما للنساء من فضل، ونهى النساء أن يتمنين ما للرجال من فضل. فقال الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، قال ربنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومع فاصل قصير وسنعود إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، معذرة لهذا الخلل الفني، ونعود إن شاء الله لما كنا بصدده. قلنا لا ينبغي أبدا للمرأة أن تتمنى ما للرجل من فضل، ولا ينبغي للرجل أن يتمنى ما للمرأة من فضل، فالله تعالى نهى عن ذلك فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكن أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، قوامة الرجل في بيته لابد أن تكون ملفوفة بالعلم، بمعنى أنه ينبغي عليه أن يعنى بتعليم أهله، يعلمهم الكتاب وسنة النبي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هو الذي قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف نقي أبناءنا من النار؟ قال: علموهم امتثال الأوامر وعلموهم اجتناب النواهي، فذلك وقاية لهم من النار. فلا بد أن نعلم، ولا بد أن نوجه، ولا بد أن نعظ، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فكل بيت لا بد أن يكون له قيم يسوسه، يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يسمع له ويطاع ما لم يأمر بمعصية الله. نعم، ما لم يأمر بمعصية الله، لأنه لا طاعة أبدا لمخلوق في معصية الخالق. إن النبي المصطفى ذكرنا بهذا المعنى فقال: إنما الطاعة في المعروف صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا كان النبي المصطفى إذا عاد من الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله كان يقول لأصحابه: انطلقوا إلى أهليكم علموهم وفقهوهم، انطلقوا إلى أهليكم علموهم وفقهوهم. فينبغي أن يعنى الرجل بتفقيه أهله وتعليمهم. ولكن مع التعليم والتفقيه والتوجيه لابد أن تقاد البيوت بالحلم والرحمة. نعم، حري بالرجل أن يتعامل مع أهل بيته بالرحمة والحلم والرفق. فالنبي المصطفى هو الذي قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. يقول النبي المصطفى: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والله تعالى هو الذي ذكرنا بهذا المعنى بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. بل إن الله تعالى هو الذي قال: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه، أي لسانها إذا ذهبت لتقيمه كسرته، وكسر المرأة طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. والمرأة إذا كانت صالحة فهي نعم الكنز ونعم الخير الذي أعطاه الله تعالى للرجل. نعم، أكرم وأنعم بالمرأة الصالحة في بيت الرجل الصالح. النبي المصطفى هو الذي قال: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. أسأل الله أن يجعل أخواتي في الدنيا كلها من الصالحات التقيات العابدات. اللهم استجب وتقبل يا رب البريات. إذا من هنا نقول إن الإسلام أوصى الرجل أن يتعامل مع المرأة بالحلم، بالحلم قبل العلم. وبينا أن الإسلام نهى الرجل أن يظلم المرأة في قول الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يعني المرأة إذا كانت على طاعة وإن كانت على صلاح ينبغي على الرجل ألا يبغي عليها، فإذا غرته قدرته على ظلمها فليتذكر قدرة الله العلي الكبير: إن الله كان عليا كبيرا. بمعنى أن الإسلام يقول للرجل: لا تظلمن المرأة ما دمت مقتدرة، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. احذر من المظلوم سهما صائبا، فإن دعاءه لا يحجب. ومعلوم أن الإسلام بين من خلال القرآن والسنة طبيعة المرأة أنها فيها ضعف. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فضمها المصطفى الأمين مع اليتيم في الضعف، فالمرأة ضعيفة. بل إن النبي المصطفى قال: إنهن عوان عندكم، أي أن المرأة في حكم الأسير، لأن العصمة بيد الرجل والطلاق بيد الرجل، فينبغي أن يحسن معاملتها. فالمرأة إذا أخطأت مثلا 10 أخطاء فالإسلام يعظنا من طرف خفي ألا نعاتبها ولا نعاقبها إلا على 2 أو 3. ونحن نعاتب على 2 أو 3 لابد أن نقدم جانب العفو والرحمة. سيقول قائل: وما دليلك؟ أقول لك: اقرأ معي قول الله تعالى: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذه نصيحة من بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما أفشت زوجة من زوجاته سره صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخبرها بصنيعها، لمح وعرف بعض ما قالت ولم يذكرها بكل ما قالت. فإنهم قديما قالوا: إنما العفو من شيم الكرماء، وأكرم البشر هو سيد البشر، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية، أقول للرجال: كل الأخطاء من المرأة تبتلع إلا نجاسة العرض، إلا الفواحش. فقد قال سيد ولد آدم: لا تطلق النساء إلا من ريبة، لا تطلق النساء إلا من ريبة. فينبغي أخي المسلم الحبيب الفاضل أن نعفو عن زلات المرأة ما دامت بعيدة عن العرض وبعيدة عن الشرف. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عورات نسائنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والله تبارك وتعالى حس أهل الفضل، وأنا أحسبكم أيها الرجال يا من تشاهدونني في أمتنا العريقة الحبيبة، أحسبكم والله من أهل الفضل. والله تعالى هو الذي قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، اسمع، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني الجزاء من جنس العمل. إذا تعاملت مع امرأتك وأهل بيتك بالعفو، فالله تعالى سيتعامل معك بالعفو، فالجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة: إن لم نخلد من درس الليلة إلا بها، والله كفانا بها مكسب. قال النبي المصطفى: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا ففيها أخلاق كثيرة ترضيه وتسعد قلبه. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر أنه لا توجد امرأة في الوجود تسلم من المعايب، فقد تكون جميلة ولكنها سليطة في لسانها، قد تكون جميلة وعفة اللسان ولكنها مسرفة، قد سلمت من كل هذه الأمور الثلاث ولكنها لا تحسن إدارة البيت، لا تنظف بيتها ولا تستطيع أن تؤدي حق زوجها، قد تسلم من كل ما ذكرت ولكنها شديدة الغيرة، قد تسلم من كل ما ذكرت ولكنها ضعيفة في عبادتها. معنى ذلك أنه لا توجد امرأة على وجه الأرض تسلم من المعايب. طيب ماذا يصنع الرجل؟ قال له النبي المصطفى: دارها تعش بها، يعني انظر للفضائل التي أعطاها الله تبارك وتعالى إياها وأدخل سيئاتها في عظيم فضلها. فإذا كانت المرأة مثلا فيها عيب مقابل حسنات كثيرة، فليضع هذا العيب مقابل هذه الحسنات الكثيرة. وأعود إلى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ ثم أقول أيضا من فوق هذا المنبر الطاهر: لا يوجد بيت على وجه الأرض يخلو من المشاكل، لا يوجد بيت على وجه الأرض يخلو من مشكلة، حتى بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسنعود إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، انقطع الاتصال، نقول لا يوجد بيت في الوجود يخلو من مشكلة، حتى بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيت الحبيب المصطفى كان بعض الحين أو بين الحين والحين يحدث فيه مشكلة، صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن المشكلة في بيت رسول الله كانت تحل بالقرآن، كان النبي المصطفى يصبر إلى أن يتنزل القرآن لحل هذه المشكلة. وسأضرب لذلك مثلا: الحبيب المصطفى لما دخل داره فوجد نساءه مجتمعات يريدن الذهب ويريدن الحرير، فسكت النبي المصطفى إلى أن نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذن بيت النبي المصطفى ما كان يخلو من مشكلة. وأنا أقول إن المشاكل في البيوت حلها في كتاب ربنا وفي هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نسأل العلماء إذا عنت لنا مشكلة في بيوتنا، فالله تعالى هو الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندما تدب مشكلة ينبغي علينا أن نرجع للكتاب، لسنة النبي سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، ونرجع لكتاب ربنا. فإذا وجدنا الحل من القرآن والسنة ينبغي علينا أن نقول سمعا وطاعة، قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإنني أريد أن أقدم بعض العلاجات لحل المشاكل في بيوتنا. إذا دبت مشكلة وحضر الشيطان، ينبغي عليك أيها الزوج الفاضل وأيتها الزوجة الفاضلة أن تتعوذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن تقوموا فتتوضأوا وتدخلوا في الصلاة، فإن النبي المصطفى علمنا سنة قد تغيب عن بعضنا، أنه كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فلماذا إذا دبت المشاكل في بيوتنا لماذا لا نطبق هدي رسول الله؟ نعم، ليس لها من دون الله كاشفة، ولربما كانت المشكلة في بيوتنا بسبب ذنب اقترفناه في حق الله جل وعلا، فإذا هرعنا إلى الماء وتوضأنا ودخلنا في الصلاة واعتذرنا إلى الله جل وعلا ستحل المشكلة من غير أن يتدخل فيها أحد. ولقد اطلعت على أسرة صالحة كان الزوج إذا دبت بينه وبين امرأته مشكلة كان يخطئ نفسه، والزوجة كانت تخطئ نفسها، كان الزوج يتوضأ ويهرع إلى الصلاة، والزوجة أيضا تتوضأ وتهرع إلى الصلاة. نعم، وكثيرا ما كانت تحل المشاكل بينه وبينها دون أن يتدخل أحد. فعلى سبيل المثال للحصر، دبت مشكلة بين الرجل وامرأته، فهو نزل إلى المسجد كما تعود ليصلي ويعتذر إلى الله، وهي دخلت غرفتها وتوضأت وصلت، ولكنها سرعان ما وقفت أمام الباب تنتظره، فإذا به يرجع سريعا ويصعد سلم البيت ويطرق الباب، فابتسمت وقالت: والله الذي لا إله غيره إني كنت على يقين أن الله تعالى سيردك. قال: لماذا؟ قالت: لأنك من قلبت علي وأسمعتني ما أكره إلا من شؤم ذنب اقترفته أنا، فلما علمت الذنب اعتذرت إلى الله جل وعلا فردك الله تعالى سالما غانما. ويا ليتنا نطبق هذا الهدي أيها المسلمون عباد الله. أيضا إذا كنت أيها الزوج غاضب أقول لك: اجلس إذا ذهب عنك الغضب وإلا فاضطجع. وأنت أيتها الزوجة إذا كنت غاضبة وأنت واقفة اجلسي، فإذا ذهب عنك الغضب وإلا فاضطجعي مع الوضوء والصلاة، إن شاء الله تعالى يقشع ربنا تبارك وتعالى الغم والهم من قلوبكم ويقشع البلاء عن بيوتكم. نعم أيها المسلمون عباد الله. وأنا أقول إن الزوج مع الزوجة ينبغي ألا يدخل الزوج أو الزوجة في شؤونهما وفي أمورهما أحد، لا من قريب ولا من بعيد. أقول وأكرر أيها الزوج الحبيب وأيتها الزوجة الفاضلة، لا تدخلوا في مشاكلكم أحد من الناس، لا تدخلوا أحدا من الناس، فهناك بعض الناس محب، وهناك عشرات من الناس يكرهون الأمن والأمان في بيوتنا، هناك من الناس من تغلي قلوبهم بمراجل الحقد والحسد ويتمنون أن تقوض السعادة في بيوتنا. فأنا أقول للزوج مع الزوجة: حلوا مشاكلكم من غير أن يتدخل أحد. وأعجبني قصة اسمعوها بمسامع قلوبكم. رجل اسمه عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة اسمها فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وكان أبوها جميل وكان عمها جميل، فلما تقدم لها عقيل قالت: أنا أوافق أن أرتبط بك ولكنني شديدة الغيرة، لا تتزوج علي وسأنفق على البيت من صلب مالي، فأنا ثرية وقد أعطاني الله تعالى من المال الشيء الكثير. فوافق وتم الزواج. فكان عقيل إذا دخل على امرأته فكانت تتنظر بجمال أبيها وعمها فتقول: أين ذهب أبي الذي كان عنقه يشبه إبريق الفضة، وأين ذهب عمي الذي كان عنقه يشبه إبريق الفضة. فكان يتحملها وتحملها مئات المرات، ولكنه ذات يوم أتى وهو برم متضايق، فلما دخل عليها قالت: أين ذهب أبي وأين ذهب عمي؟ فرد عليها وقال: ستجدين أباك وعمك عن يسارك في نار جهنم إن شاء الله تعالى عندما تدخلينها. أما أنتهي من هذا الغم؟ كلما دخلت عليك أين ذهب عمي وأين ذهب أبي؟ فقالت: والله لا يجتمع رأسي مع رأسك في فراش. وانطلقت إلى سيدنا عثمان بن عفان وقصت عليه ما كان من زوجها، فقال: انطلقي وسأرسل اثنين من خيرة أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأرسل لها اثنين من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرسل لها عبد الله بن عباس، وأرسل لها ابن سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولكن تخيلوا أيها المسلمون عباد الله، واحد منهم أراد الصلح، والآخر قال: ما دام حكماني في المشكلة سأجعله يطلقها اليوم. رجل منهما يقول: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. ورجل آخر يقول: سأجعله يطلقها اليوم. فلما دخلت فاطمة على زوجها قام واعتذر، قال: بالله عليك سامحيني، بالله عليك اعذريني، أنا تحملتك كثيرا وكثيرا ما قلت أين ذهب أبي وأين ذهب عمي، وأنا أتحمل، ولكني والله أتيت وأنا برم متضايق، الله تعالى يعلم ما في قلبي، فلما قلت ما قلت لم أتحمل، وضحك علي الشيطان وغرتني نفسي الأمارة بالسوء فتفوهت بكلمة، بالله عليك سامحيني. وقام قبل رأسها فقالت: سامحتك، وقبلها وأغلق الباب فلم يسمح للحكمين بالدخول. وعلى هذا فلتكن بيوتنا، لا نسمح لأحد أن يتدخل في مشاكلنا، بل إنني أتمنى والله أن تحل المشاكل بين الزوج وزوجته بعيدا عن الأولاد. ما ذنب الأولاد أن يسمعوا المهاترات بين الأب والأم؟ وأنا أحذرك أختي الكريمة الفاضلة أن تحقري من شأن الزوج أبي الأولاد، أحذرك أن تحقري أو تقللي من شأنه أمام أبنائه، وأنا أحذرك أخي الحبيب الفاضل أن تقلل من شأن زوجتك أمام أبنائها، لأن الأم إذا سقطت من عين الأولاد فأنت في الطريق. أريد من الزوج أن يوقر ويعظم الأم أمام الأبناء، وأريد من الزوجة ألا تتحدث عن الزوج حتى في غيبته إلا بما يرفع شأنه. نعم، ينبغي أن تكون البيوت قائمة على هذا المعنى الرقيق العالي. إنني أعجبني امرأة في زمن قريب، ولكن أيام أن كانت البركة تبرك في كثير من البيوت وكانت المعاصي نادرة، امرأة وجدت ابنها قد تضايق من أبيه وتفوه عنه بكلمات نابية، فأخرجت شيئا من المال وقالت له: اذهب واشتري لنا والدا غير والدك فإننا لا نريده. فأطرق رأسه في الأرض وقال لها: وهل هناك أباء يشترون بالأموال؟ قالت: نعم، ما دمت متبرم من أبيك نحن لا نريده، اذهب واشتري لنا بهذا المال أبا غير أبيك. فبكى وقال: لو بحثت في الوجود كله لن أجد مثل أبي، ولن أجد رحمة علي كرحمة أبي بي. والله يا أمي إنني وعيت الدرس، ووالله الذي لا إله غيره سأقف أمام الباب لا أجلس، وإذا وطئ أبي بقدمه هذه الدار لأقبلن قدمه قبل يده. وبالفعل لما قدم أبوه قبل منه القدم قبل اليد وقبل رأسه وقال: سامحني. ولكن من الذي أوصلت هذا الشاب إلى هذا المعنى الرقيق العالي من حسن الخلق؟ إنها الأم الفاضلة، إنها الأم الفاضلة بذكائها وحصافتها. وعلى هذا فلتكون أنت أخت الطاهرة الفاضلة المؤمنة الكريمة أيضا مع حل المشاكل في هذا الجو الهادئ الآمن. أريد ألا يتغافل الرجل مداعبة أهله، هذا أمر من الأهمية المكان، ولقد أفردت بحول الله وطوله من فوق هذا المنبر الطاهر حلقة كاملة بعنوان الترويح عن القلوب، أفردت فيها كيف تقاد البيوت، وكيف يداعب الرجل أهل بيته، وكيف يكون مصدر رحمة. ولكني الليلة أسوق أدلة جديدة أبين فيها أن النبي المصطفى حث الرجل على مداعبة أهله. منها على سبيل المثال قال النبي المصطفى: ليس من اللهو تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله. فمداعبة الرجل لأهله حث النبي المصطفى عليها. بل إن النبي المصطفى أحيانا كان يسأل الرجل من أصحابه: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ انظروا على سبيل المثال إلى جابر بن عبد الله لما التقى به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: إني أرى أثر النعمة عليك. قال: تزوجت يا رسول الله. قال: أتزوجتها بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال النبي المصطفى: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فالمداعبة والملاعبة بين الرجل وامرأته من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. ولكن مع المداعبة ومع الملاطفة ومع هذه الرحمة التي ربانا عليها إسلامنا، ينبغي ألا نتغافل أبدا أن نحث أهلنا على العبادة وعلى الطاعة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأنا أقول: أيها الوالد الكريم وأيتها الوالدة، أيها الزوج وأيتها الزوجة، إذا حث كل منكما صاحبه على الطاعة والعبادة فهذا مفتاح من مفاتيح الأرزاق من الله الواحد الخلاق. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بل إننا لو أمرنا أهلنا بالصلاة نحصل رضوان الله الذي هو أكبر من الجنة. نعم، نحصل رضوان الله الذي هو أكبر من الجنة. قال الله: ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان الله عنا أكبر من نعيم الجنة. سيقول قائل: أين الدليل؟ أقول لك: اقرأ قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولله در النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يقوم في جوف الليل ينظر إلى السماء ويقول: سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وماذا نزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ويظل النبي المصطفى ينادي على أهل بيته، فإذا قمنا وتهجدنا سعد قلبه صلى الله عليه وسلم. بل إن أمنا عائشة كانت تقول: كان النبي المصطفى يتهجد طول الليل وأنا نائمة معترضة في فراشي، فإذا وصل إلى الوتر غمزني فأقوم فأتهجد في ثلث الليل الآخر، رضي الله عنها وأرضاها. وأصحاب النبي المصطفى كانوا يحثون أهلهم على الطاعة والعبادة. انظروا على سبيل المثال إلى عمر بن الخطاب الذي كان يقوم طوال الليل، فإذا وصل إلى وقت السحر نادى على أهل بيته وقال: يا أهل الدار الصلاة الصلاة، يا أهل الدار الصلاة الصلاة. فإذا قاموا وصلوا قرأ قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من هنا أحبتي الكرام، مطلوب منا أن نحث بين الحين والحين أهلنا، نحثهم على العبادة ونحثهم على الطاعة. ومعنا الأخت أم أميمة من مصر. الأخت أميمة من مصر معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزة، معلش، عايزة أسأل حضرتك سؤال ممكن؟
أو
تفضلي. ربنا يبارك في حضرتك. قول لحضرتك، أما نكون إحنا في الحرم فمثلا ايه بيجي علينا الظهر او العصر بيبقوا ايه مش عايزين ينزلوا علشان الشمس، اقول لهم لا عايزين ننزل، يقول لك لا مكة كلها حرم. هل صلاة في الاوتيل بيبقى نفس يعني زي الصلاة لو احنا صلينا في الحرم؟ يبقى صحيح مكة كلها حرم، يبقى انا الصلاة هنا زي الصلاة هنا بالظبط، ولا ايه رأي؟ عايز اعرف رأي حضرتك عشان انا يعني مش مقتنع ان لازم. امال طب لو هو صح كابت الناس كلها بتروح تصلي في الحرم ليه؟ فعايزة رأي حضرتك، وجزاك الله كل خير، والسلام
وجزاك
عليكم
مثل، إن شاء الله أرد على حضرتك بإذن الله. قلنا أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا ينبغي على الرجل وينبغي على المرأة أن يعنى كل منهما بتدريب أهل البيت على الطاعة، ولا بد أن يكون هناك في البيت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإننا مسؤولون عن أهلنا أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فقد قال سيد ولد آدم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع. وهناك نداء أسوقه من فوق هذا المكان الطاهر، وهو من فقه التعامل بين الزوجين، نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب، وهو نداء رقيق إلى القوارير، إلى أخوات الصالحات المؤمنات الفاضلات اللواتي يشاهدنني في أمتنا الحبيبة والعريقة. نقول من حق الزوج على زوجته أن تتجمل وأن تتزين وأن تطبق سنن الفطرة. نعم، وهذا الكلام إذا كان الدين كله حياء فهذا أيضا من الحياء، إن الله لا يستحيي من الحق، لابد أن نطبق سنن الفطرة. سنن الفطرة أن ننزع الشعر الزائد تحت الإبط، وأن ننزع الشعر الذي فوق العانة، وأن نستعمل السواك أو الفرشاة والمعجون، وأن نستعمل الطيب، وينبغي أن نعنى بالاغتسال. كل هذه الأمور لو طبقناها، لو طبقها الرجل وطبقتها المرأة، لا شك أن المودة والرحمة ستحل بين الرجل وامرأته. نعم، وينبغي عليها أن تتجمل وتتزين لأنها حصنه الذي يحمى به من الفواحش، فإننا عندنا نساء كثيرات لا خلاق لهن، قد خرجت المرأة وقد كشفت عن لحمها وقد حددت مفاتنها، والرجل يسير هنا وهناك ويطلع على الغادية والرائحة، فينبغي على المرأة أن تكون صمام الأمن لهذا الزوج. عندما تزوجك يا أختنا الفاضلة سماه الشرع محصن، أي أنه دخل حصنا حصينا يحميه مما حرم الله عز وجل. فينبغي يا أختنا الطاهرة الفاضلة الصالحة أن تعني بتجميل نفسك. نعم، وإذا دعاك الرجل إلى الفراش ينبغي أن تلبي، واسمعي مني يا أختنا الطاهرة الفاضلة، الامتناع عن فراش الزوج كبيرة من الكبائر. أقول وأكرر، الامتناع عن فراش الزوج كبيرة من الكبائر، فينبغي عليك أن تحضري يا أختنا الفاضلة، ربما نظر إلى شيء حرك حظ الشيطان في قلبه ودعاك إلى الفراش، أين يذهب؟ أين يذهب أختي الكريمة الفاضلة الصالحة؟ أين يذهب وقد نظر إلى امرأة كشفت عن محاسنها وتحرك حظ الشيطان؟ والنبي المصطفى هو الذي قال له إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليذهب إلى زوجته فليضاجعها، فإن عندها ما عندها وإن ذلك يرد ما في نفسه. ولكن أخت الطاهرة الكريمة المسلمة، أقول بملء فمي، طاعة الزوج لها حدود، طاعة الزوج لها حدود. إذا طلب الزوج شيئا من الحرام لا يجاب، لا تلبي نداءه إذا طلب منك الحرام. نعم، إذا طلب الحرام مثلا في الزينة، بمعنى أنه إذا طلب منك أن تصلي شعرك بشعر مستعار، النبي المصطفى قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذا طلب منك أن تفلجي بين أسنانك عند طبيب الأسنان قال النبي المصطفى لعن الله الفالجة والمتفلجة. نعم، إذا طلب الزوج منك المضاجعة في الحيض أقول لا تلبي نداءه، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. ومعنا أختنا ندى من مصر معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد الشربيني معايا؟
أيوة اتفضلي.
طيب لو سمحت، أنا نادية مش ندى.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بيك. طب بقول لحضرتك إيه، أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
هل يجوز الصيام بدون صلاة؟ هل يجوز الصيام بدون صلاة؟
بدون صلاة.
وهل دي لوحدها ودي لوحدها يعني يجوز الصيام؟
نعم، أجيبك إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة.
جزاك الله كل شيخ
إن شاء الله أجيبك في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعود إلى درسنا أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة. قلنا أن طاعة الزوج لها حدود. إذا طلب الزوج شيئا من الحرام لا يجاب. فعلى سبيل المثال، قد يطلب الرجل من امرأته أن يضاجعها في الحيض. هنا قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، أي قدموا لأنفسكم ذكرا قبل الوقاع، وقدموا لأنفسكم مداعبة أيضا قبل الوقاع. وهناك من العلماء قال: قدموا لأنفسكم ولدا صالحا يثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. ولكن أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، مطلوب من الرجل ألا يطلب من زوجته الحرام وهي لا توافقه إذا طلب الحرام. فالله تعالى قال عن الحيض أنه أذى. قد يقول قائل: وليكن قد تم الأمر وضاجعها في الحيض، نقول هذه معصية؟ نقول له: يا أخان الحبيب، تب إلى الله تعالى واعتذر إليه ولا تعد إليها. سيقول قائل: وما كفارتها؟ أقول: لا كفارة. أيضا إذا طلب الرجل من المرأة أن يضاجعها في الدبر، نقول: ينبغي عليها أن تمتنع. فالنبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة صلوات ربي وتسليماته عليه: لعن الله من أتى امرأته في ضبرها. وقال أيضا: من أتى امرأته في ضبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. ولكن الكفر هنا كفر أصغر وليس من قبيل الكفر الأكبر. نعم، ولكن هذا الأمر شنيع فظيع نهانا عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لنا سؤال الله يا شيخ لو سمحت.
تفضل. أنا سمعت.
بالنسبة لموضوع يعني أنا سمعت شيخ داعي بيقول إن الفرجة على القنوات الإسلامية أو على التلفزيون عامة حرام. فهل هذا يعني صحيح ولا يعني شيخ داعي؟ السؤال الثاني، لو أنا مثلا ليا ولدين وبنت، ممكن وعايز أورثهم وأنا عاجز، أورث الولد زي البنت ولا الولد حاجة والبنت حاجة؟
السؤال الثاني كده؟
السؤال الأولاني ولا الثاني؟
لا الثاني.
ليا أنا مخلف ولدين وبنت. وليا وعايز أورثهم وأنا موجود على قيد الحياة. أورث الولد زي البنت ولا في خلاف في الموضوع ده؟
إن شاء الله أجيب حضرتك بإذن الله. إن شاء الله تعالى أجيبك. أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا الحبيبة، قلنا أن طاعة الزوج لها حدود. فإذا طلب الزوج من زوجته شيئا من الحرام ينبغي عليها ألا تجيبه، وينبغي عليها أن تمتنع وتعلم أن الطاعة إنما هي في المعروف، والطاعة إنما هي في الأمر الحلال الذي أباحه ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، ينبغي أن نعلم من خلال كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أي معصية تحدث في البيوت لا تكون إلا من شؤم معاصينا للحي الذي لا يموت. فالقرآن واضح، الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، أقول وأكرر، أي مشكلة تدب في البيوت إنما هي من شؤم معاصينا لله. ودائما أبدا يعجبني قول ابن عباس: إن المعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم، فإياكم والمعاصي في البيوت أيها الأزواج الأطهار الأخيار وأيتها الزوجات الصالحات، إياكم والمعاصي في البيوت. ما من معصية تدب في بيت إلا ويحل في هذا البيت الضنك. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نصيحة أيضا وبرقية أطيرها من فوق منبر القناة الخليجية لكل زوج وزوجة، أقول يا أحبة الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة: أريدكم أن تحسنوا الظن بنسائكم ما لم تجدوا إلا نقاء العرض والسريرة. نعم أيها الزوج الفاضل، إذا لم تجد في امرأتك إلا نقاء العرض ونقاء السريرة ازدت فيها ثقة على ثقة. ومع ثقتك في زوجتك يا حبيبنا الكريم ينبغي عليك أن تأخذ بالحيطة. ومن الحيطة قول النبي المصطفى: إياكم والدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. والحم هنا أخو الزوج أو ابن عمه أو ابن عمته أو ابن عمها أو ابن عمتها. دخول الرجل وخلوته من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها كدخول الموت تماما بتمام. ومعنا اتصال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة دكتور. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أيوة أنا نفسي ألبس النقاب وجوزي مانعني خالص، بس بلبس واسع.
أيوة
أيوة بس مانعني من النقاب خالص يعني، وأنا بحب ربنا ونفسي أتقرب من ربنا، وكنت لابساه قبل ما أتجوز.
وهو أمرك إن أنت تخلعيه؟
أيوة منعني.
طيب إن شاء الله أرد على حضرتك في موعد الإجابة على الأسئلة.
فهل أطيعه يعني في دي ولا ألبسه؟ مع السلامة.
إن شاء الله أرد عليك أختنا الفاضلة إن شاء الله. نقول ينبغي على الرجل أن يحسن ظنه بامرأته، ولكن مع حسن ظنه ينبغي أن يأخذ بوسائل الحيطة والحذر، وهذا من خلال قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت. فإذا كان الموت مصيبة فخلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها مصيبة فيها هلاك للأديان. رسالة أيضا على وجه السرعة أوجهها من فوق هذا المكان الطاهر للأزواج والزوجات على حد سواء من خلال هذه القناة المباركة القناة الخليجية. لا يكلفك شيء أبدا ولا يستصعب عليك أيها الزوج الفاضل الكريم إذا ما أتيت من عملك أن تأتي والبسمة إن شاء الله رب العالمين بإذن الله رب العالمين. معنا اتصال من مصر أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا سمحت أسأل حضرتك بالنسبة لغاية حضرتك بتقول بالنسبة للزوج لو طلب مع شيء حرام أو غلط من الزوجة، والزوجة لو هي وافقته غصب عنها أو كده، هل ده الزوجة في الجازة ولا لأ؟
طيب علي صوتك شوية لأن الصوت ضعيف. علي صوتك شوية وأعيد السؤال.
بقول لحضرتك الوقت بالنسبة ل...
يبدو أن الاتصال قد قطع. أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، قلت لا يكلف الزوج أبدا إذا ما قدم من عمله أن تكون البسمة على وجهه ويلقي السلام كاملا، السلام عليكم ورحمة الله على أهل بيته، وعندما يدخل يسأل عن زوجته، وإذا التقى بها هش وبش وقال كلمات ولو كذب فيها، فهذا في عفو الله عز وجل وليس من قبيل المعصية. لو قال لها أنا غبت عن البيت ساعة زمن أو أكثر فكأنني غبت ظهرا، فأنت ملء السمع وملء البصر، مثل هذا الكلام لا يعد كذبا، فقد أباحه الشرع وأباحه الإسلام. أيضا الأخت الكريمة مطلوب منها أن تستقبل زوجها بالبشر والترحاب، وإذا بالغت في مدح رجولته يعني هذا الأمر لا يعد كذبا، ونقول لها يعني ينبغي عليك أن تعني بهذا الزوج وتتاجري فيه مع الله جل وعلا. وفي الحقيقة يعني أرى بساط الوقت قد انفلت من تحت قدمي، وأجيب على الأسئلة على وجه السرعة. أقول أحبتي الكرام الفضلاء، سؤال الأخت الفاضلة اللي بتتكلم عن الصلاة في الفندق وتترك الصلاة في الحرم، أقول إن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، لا يليق أبدا أن نتكبد. طيب معنا أم أحمد، معنا أم أحمد أنا من مصر. السلام عليكم يا أم أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله يا شيخ
اتفضلي،
أعمل الحواجب حرام ولا حلال؟ يعني أنا ما بخلومش رفيعين ولا حاجة، يا دوبك بشيل حاجات رفيعة، حاجات بسيطة بس من تحت.
طيب هرد عليك أم أحمد إن شاء الله، سأرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، الأخت التي تقول الصلاة في الفندق، يعني لا يليق أبدا أن نتكبد مشاق السفر إلى هذه الأراضي الطاهرة، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن الصلاة في بيت الله الحرام بمائة ألف صلاة، ونتكاسل نصلي في الفنادق. يا أخت الكريمة المسلمة، مطلوب منك إذا ذهبت للاعتمار أو ذهبت إلى الحج احرصي على الصلاة في بيت الله الحرام، فالصلاة في بيت الله الحرام تختلف عن الصلاة في الفندق. الصلاة في الكعبة وفي فنائها وفي أرضها بمائة ألف صلاة. الأخت الفاضلة اللي بتسأل بتقول هل يجوز الصيام بدون صلاة؟ طبعا من صام له أجره ومن صلى له أجره، ولكن العبادات كلها لا تقبل إلا إذا كانت الصلاة مقبولة، لأن أول ما نسأل عنه الصلاة، فإذا قبلت الصلاة وصلحت صلح سائر العمل. فأنا أقول لمن تكبد الصيام والجوع والعطش، اتق الله وأدي فريضة الصلاة، لأنها إذا كانت تامة وإذا كانت صالحة قبل سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل، بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الداعية الذي قال لأخينا الحبيب السائل مشاهدة القنوات الإسلامية حرام، بنقول الداعية ده رغم أننا بحب الدعاء أوي أوي وبحبهم جدا وحبهم مخلوط بروحي ودمي، ولكن أنا مع حبي لهذا الداعية وللدعاء أقول يعني جانبك الصواب. فنحن نحس إخواننا وأخواتنا في العالم كله أن يشاهدوا القنوات الإسلامية بدعاتها الربانيين، ويعلموا أن في ذلك الخير كله. فإن القنوات الإسلامية أبلت في عامين اثنين بلاء حسنا، ونفع الله تعالى بها أكثر مما نفع بجهد الدعاء على مساحة عشرات السنين. فأنا أقول جانب أخانا الحبيب الداعية الصواب في هذا الأمر، وأقول من فوق هذا المكان الطاهر يا ليتنا نغلق كل القنوات التي يأتينا منها الضلال والضياع، ونفتح في بيوتنا القنوات الإسلامية المباركة. سؤال أخي الحبيب الذي يريد أن يورث ولدين وبنت في حال حياته، أنا أقول له قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي المصطفى إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، ولكن للأب الفاضل أن يعطي هبة، والهبة يجوز في حال حياة الرجل نعم، ولكن يسوي فيها بين البنت والولد. يعني إذا أعطى الولد ألفا يعطي البنت ألف ما دام في حال الحياة، ولا يورث رجل أبدا في حال حياته. وأنا أقول له لا تقسم أموالك على الولدين والبنت في حال الحياة، ولكن اترك شرع الله تبارك وتعالى يقسم بما أراد الله وبما أمر الله. ولكن إذا أردت أن تعطي الولدين والبنت شيئا من العطية كهبة هذا جائز، بشرط أن تسوي بين الذكر والأنثى. الأخت الفاضلة التي تقول نفسي ألبس النقاب ولكن زوجي أكرهني وأمرني أن أخلعه فخلعته وأنا أتمنى أن ألبسه، وأقول للأخت الفاضلة ما دام يعني الزوج قد أكرهك على خلع النقاب فلا إثم عليك، وإذا كنت قد اعتقدت بفرضيته وأخذت بالرأي الذي يقول أن النقاب فرض والزوج قهرك وأمرك بخلع النقاب يا أختنا الفاضلة فلا إثم عليك، إنما الوزر عليه هو. وأنا أتمنى من هذا الزوج ولو كان يسمعني أن يعينك على الطاعة من خلال قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الأخت السائلة الفاضلة التي تقول هل الأخذ من أصل الحاجب حلال، إن النبي المصطفى هو الذي قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، فالأخذ من أصل الحاجب حرام وتغيير في خلق الله عز وجل. ولكن للأخت الفاضلة أن تنزع الشعر الذي يشبهها بالرجل كشعر اللحية وشعر الشارب، ولو أنها أخذت ما بين الحاجبين هذا أيضا لا شيء فيه ولا حرج، ولكن الأخذ من أصل الحاجب حرام نهى عنه النبي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. أما عن الزوج الذي ضاجع امرأته في الدبر، هذا الرجل يعني انتكست فطرته وتجرأ على معصية كبيرة، وينبغي على المرأة ألا تطاوعه، فإذا كان الرجل فعل ذلك يستتاب، فإذا أصر على مضاجعة امرأته في الدبر يفرق بينه وبينها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني الرجل يضاجع امرأته مقبلا أو مدبرا ولكن في صمام الزرع وفي صمام الولد. نعم أيها الأحباب الكرام الفضلاء الأخيار، وأرى بساط الوقت انسحب من تحت قدمي، وإن شاء الله تعالى اللقاء بيننا موصول في يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء لحسن المتابعة وحسن المشاهدة. أسأل الله أيضا أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إني أحبكم والله في الله يا أمتي الحبيبة، وعلى أمل اللقاء بحضرتكم إن شاء الله في السبت القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. إلى هذا الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.